الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب القضاء وفي الحديث الأول من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وعرفنا أن القضاء بين الناس لا يكون بالأمور المحدثة، وإنما يكون بما دل عليه الدليل من الكتاب ومن السنة. وعرفنا أن القاضي لو قضى بين الناس بأمر محدث فإن حكمه مردود لقول عليه الصلاة والسلام فهو رد. والحديث الأول قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو اللفظ الأول قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ففيه بيان أن من أحدث حدثا فإن حدثه مردود. واللفظ الآخر فيه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يدخل فيه من تابع غيره وإن لم يكن هو الذي أحدث. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، سواء أحدثه أو تابع غيره. إذن من أحدث حدثا من عند نفسه فإن حدثه مردود، ومن تابع غيره على حدث فإن عمل ذلك المتابع مردود، أي في ذلك الأمر المحدث. وفي هذا الحديث بيان لشرط من شروط قبول العمل، وهو المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المراد بحسن العمل، أو من معنى حسن العمل المتابعة، والمعنى الآخر الإخلاص، وهما شرطا قبول العمل، فلا يكون العمل حسنا إلا بهما، بالإخلاص والمتابعة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فإسلام الوجه لله عز وجل هو الإخلاص، والإحسان في هذا الموضع متابعة السنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورد مصدر بمعنى المفعول، أي فهو مردود، فالعمل المحدث مردود وغير مقبول، وسواء حسنت النية أم فسدت، وسواء كان الشخص عالما أو جاهلا فالحدث مردود. وإنما يقال في حق الجاهل أنه قد لا يأثم، وهكذا في حق المتأول غاية ما يقال أنه لا إثم عليهما إذا لم يكن منهما شيء من التقصير. أما العمل المحدث فهو مردود من العالم أو من الجاهل أو من المتأول، فهناك أشياء محدثة قد يقع الإنسان فيها جهلا، وقد يكون متأولا وإن لم يكن من الجاهلين، فقد يعتمد على حجة ضعيفة ويظن أنها حجة قوية صحيحة، كقنوت الفجر. وقد أفتى طارق بن أشيم رضي الله عنه بأن قنوت الفجر محدث، حين قال لابنه: أي بني محدث، حين سأله وقال له: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة 7 سنين، أكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث. ومحدث بمعنى مبتدع. ومن أجاز ذلك احتج بما لا يثبت من الحديث، وحديث أنس المشهور: ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. فلا يصح سنده ولا يستقيم تأويله، فإنه إن صح فالمراد بالقنوت طول القيام، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، أي طول القيام والقراءة. فهذا القنوت الذي داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى فارق الدنيا، فكان يقرأ في صلاة الفجر 60 إلى 100 آية. فالحديث لا يستقيم من حيث الإسناد ولا من حيث التأويل الذي تأول به الحديث. على كل، قد يقع الشخص في البدعة متأولا، وقد يقع جاهلا، وقد تكون عنده حسن نية، فالنية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. فالمحدثات مردودة بنص الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث بيان أن النهي يقتضي الفساد، فإن المحدثات منهي عنها، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليها بالرد، فدل ذلك على أن الأمر المنهي عنه فاسد مردود، والنهي يقتضي الفساد، فما نهي عنه فهو فاسد ومردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحديث فيه التحذير من الأمور المحدثة بكافة أنواعها. ومن قسم البدعة إلى 5 أقسام وقال بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، فهو تقسيم فاسد لا يستقيم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بردها، والواجب لا يرد، وهكذا المستحب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المحدثات مردودة. وهكذا في حديث العرباض بن سارية الذي جاء في المسند وفي السنن، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهكذا في حديث جابر في مسلم: فإن كل بدعة ضلالة، وعند النسائي: وكل ضلالة في النار. فجميع البدع حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالضلالة، فليس هنالك بدعة حسنة وبدعة سيئة على المعنى الشرعي. على المعنى الشرعي البدع كلها قبيحة وضلالة، وليس هنالك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة، البدع كلها ضلالة. أما قول عمر نعمة البدعة هذه فهو معنى لغوي، ليس المراد بذلك البدعة الشرعية، فالبدعة الشرعية ضلالة بحكم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب اتباع السنة والابتعاد عن البدعة، فما لم يكن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنة الخلفاء الراشدين فإن ذلك من البدع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، وفي لفظ الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواج، وإذا وإياكم محدثات الأمور. فالبدع خارج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن سنة الخلفاء المهديين الراشدين. والخلفاء وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهداية والرشد، فالهداية تكون بالعلم، بالعلم النافع، فالهداية عكس الضلالة، وتكون الهداية بالعلم النافع. والرشاد عكس الغي ويكون بالعمل الصالح. فالخلفاء صلح عملهم وصلح وكمل علمهم، أو استقام عملهم واستقام علمهم. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة في العلم وفي العمل. عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. وهذا هو الخير في العبد والكمال فيه، أن يستقيم فيها في البابين، في باب العلم وفي باب العمل. وقد قال الله عز وجل في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل أي بعلمه، وما غوى أي بعمله. فعلمه من الله عز وجل، وحي من الله سبحانه وتعالى. وما غوى بل هو راشد، فهو مهتد في علمه وراشد في عمله. ما ضل صاحبكم وما غوى. وهكذا الخلفاء وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالوصفين السابقين: الهداية والرشد. فمن أجل هذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على سنتهم، فهم أبعد الناس عن الأهواء وعن المحدثات، وأحرص الناس على الاتباع والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي قسم البدع إلى خمسة أقسام والعز بن عبد السلام، وتابعه القرافي، وقد رد العلماء عليهما في هذا التقسيم. هذا ما يتعلق بالحديث الأول من أحاديث باب القضاء. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. وفي استفتاء النساء لأهل العلم مع التأدب بالآداب الشرعية، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، تعني زوجها، رجل شحيح. والشح هو الحرص على المال، أو شدة الحرص على المال، هو أشد من البخل. فإن البخل هو ثمرة الشح، فمن اشتد حرصه على المال وبالغ في استقصائه وفي تحصيله فإن ثمر ذلك البخل، فإنه يشح أولا ثم يبخل ثانيا. فالشح أشد من البخل. وقد قال الله عز وجل: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد ذكر الله عز وجل ذلك بعد أن ذكر نزاهة الصحابة عن الحسد وعن البخل، فقال سبحانه وتعالى: ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فليس في صدورهم حسد للمهاجرين، وعندهم الإيثار يؤثرون على أنفسهم فليس فيهم بخل. قال الله عز وجل بعد ذلك: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذلك أن الشح يدعو إلى البخل ويدعو إلى الحسد، الشح يدعو إلى البخل ويدعو إلى الحسد، فهو يدعو إلى الظلم، الشح يدعو إلى الظلم. فيكره الإنسان، قد يكره الإنسان المعروف والخير، لا يريد أن يفعل الخير بماله ولا بنفسه، أي الخير المتعدي، ولا يريد من غيره أن يفعل ذلك، فهو يدعو إلى بغض الخير وإلى الحسد والظلم. وفي حديث جابر في صحيح اليوم مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، دعاهم إلى أن حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فهو يدعو إلى الظلم والبغي والعياذ بالله. فهو من الأدواء الخطيرة، وكان من أسباب هلاك من مضى كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل في شأن المنافقين: أشحة عليكم، وقال بعد ذلك: أشحة على الخير. أشحة عليكم فلا يبذلون أنفسهم معكم في قتال الكافرين، وهم أشحة على الخير، لا يريدون أن يوصلوا إليكم خيرا من جهة أنفسهم ولا من غيرهم. فالشح يدعو إلى البغي وإلى الظلم وإلى سفك الدماء وإلى استحلال المحارم وإلى الحسد. فلهذا قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعلى كل، فقالت: فقلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وفي هذا بيان أن نفقة الزوج واجبة على، نعم، نفقة الزوج واجبة، نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وهكذا يجب على الزوج أن ينفق على أولاده بما يكفيهم إن كان قادرا على ذلك، وهذا أمر معلوم. أما النفقة على الزوجة فهي مستمرة إلى أن يحصل الفراق، إما بموت أو بطلاق أو بفسخ. وأما النفقة عن الأولاد فهي واجبة في وقت الصغر، وأما إذا كبر الأولاد واستغنوا بأنفسهم فلا تجب النفقة من جهة والدهم، إلا إذا كانت هناك زمانة، يعني عاهة من العاهات، بحيث أن الولد لا يستطيع أن ينفق على نفسه وأن يسعى في الكسب، فتبقى النفقة عليه مستمرة وإن حصل له الكبر. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف، ولم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام النفقة بمقدار معين، فتقدير ذلك بالمدين في حق الموسر وبالمد والنصف في حق المتوسط وبالمد في حق المعسر كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي تقدير الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالمعروف ولم يقدر ذلك بمد ولا بمدين ولا بمد ونصف، نفقة تكون بالمعروف، فيختلف حال الموسر وحال المتوسط والمعسر لينفق ذو سعة من سعته، كل على حسب حاله وقدرته. فلا تقدر النفقة بشيء معين، وإنما هي بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقد احتج بهذا الحديث من ذهب من أهل العلم إلى مشروعية ما يسمى بالظفر، مشروعية ما يسمى بالظفر، والمراد أن الشخص يظفر بنظير حقه من ظالمه فيأخذه ويستولي عليه بدل حقه، فهذا اللي يسمى الظفر. فهناك من أهل العلم من أجاز ذلك كالإمام مالك والشافعي، وهناك من أهل العلم من أجاز ذلك بالجنس دون غيره، يعني لو أنك أقرضت شخصا تمرا ثم جحد حقك وليس عندك بينة، ثم بعد ذلك تمكنت من تمر آخر له، فأبو حنيفة يرى جوازا تأخذ بمقدار حقك إذا كان ذلك من الجنس، لأن المراد بذلك السيفة الحقوق. أما لو ظفرت بجنس آخر كأن يكون جحدك تمرا فظفرت على شعير من حقه، فلا تأخذ بمقدار حقك من الشعير أي بما يقابل حقك من التمر، لأن هذا على خلاف الجنس، فيصير هذا من قبيل البيع والمعاوضة، ويشترط في ذلك الرضا. هذا الذي عليه أبو حنيفة، يفرق بين الجنس وبين غيره. وأما الإمام مالك والشافعي لم يفرق بين جنس وبين غيره. والإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى المنع من ذلك إلا في الحقوق الظاهرة كما في هذا الحديث، فإنه أجاز ذلك. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله، أن الظفر مشروع في الحقوق الظاهرة البينة كالنفقة، فإنها حق ظاهر بين، وهكذا كحق الضيف إذا نزل على قوم وطلب الضيافة فأبوا أن يضيفوه، فله أن يأخذ بمقدار ضيافته، إذا ظفر على شيء من أموالهم له أن يأخذ بمقدار ضيافته من غير زيادة. قد أذن بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث في الصحيحين وفي غيرها، كحديث عقبة ابن نافع في الصحيحين، وجاءت أحاديث متعددة. والضيافة من الحقوق الظاهرة البينة، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ من أموالهم بمقدار الضيافة من غير إذنهم، فهذا حق من الحقوق الظاهرة. وهكذا قد يترافع الشخص إلى الحاكم في حق من الحقوق فيقضي الحاكم له بالحق، فيثبت حقه بالبينة وبقضاء الحاكم، لكن صاحب الحق يماطل ولا يؤدي الحق، فإذا ظفر بمقدار حقه وأخذه فهذا مشروع في قول هؤلاء، باعتبار أنه حق ظاهر قد قامت عليه البينة وقضى الحاكم به. فما كان من الحقوق الظاهرة البينة فإن هذا مما يشرع، وما كان من الأمور الخفية فإن هذا من الخيانة في الصورة الظاهرة، وقد جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهو حديث حسن لغيره وله شواهد متعددة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأصل أن الخيانة محرمة، فالإنسان يؤدي الأمانة إذا اؤتمن ولا يخون من عامله بالخيانة، كما أنه لا يكذب على من عامله بالكذب. فالخيانة محرمة والكذب محرم والسرقة محرمة والقذف محرم، فليعامل الإنسان غيره بأمر محرم وإن عامله به فإن هذا لا يجوز. فإذا كان الشخص ما عنده حق ظاهر بين، وإنما يعلم الله سبحانه وتعالى بصدقه وأنه صاحب حق، لكن ما عنده بينة على حقه، فإنه لا يستعمل الخيانة مع من خانه، فيؤدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا يعامل بالخيانة وإن خانه، ولا يقول قد علم الله عز وجل أني صاحب حق. صحيح أن الله عز وجل علم ذلك، لكن الأحكام تمشي على الأدلة الظاهرة وعلى البراهين. فإن الإنسان إن أخذ حقه بالخيانة اتهم بالخيانة وتكلم في عرضه وتسبب على نفسه بالإضرار، لأنه ما عنده بينة، ولا يكفي أن الله عز وجل قد علم بذلك. فالأحكام الشرعية الظاهرة لا بد فيها من بينات ظاهرة. ولهذا لو أن شخصا أو لو أن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وقد انتهت عدتها وأقامت البينة الكاذبة، أقامت شهداء الزور وشهدوا بذلك، ورضي الحاكم تلك الشهادة لعدم علمه بأنه من شهداء الزور وقضى بالفراق بين الرجل وبين امرأته، ولم يستطع الزوج أن يأتي ببينة على ما يدعيه وما يكسر به تلك الدعوة الباطلة، هل يحل لهذا الرجل أن يأتي تلك المرأة وأن يكريها على الوطأ مثلا؟ هل يجوز له ذلك باعتبار أن الله عز وجل يعلم أنها ما زالت زوجة له، ولا يحرم عليه ذلك؟ يحرم عليه ذلك. فإنه إن فعل ذلك عرض نفسه للتهم ورمي بالفاحشة، ولا يجوز الإنسان أن يعرض نفسه للتهم وأن يتكلم في عرضه. فلا يكتفى بأن الله عز وجل يعلم باطن الأمور، الأحكام الظاهرة لا بد فيها من أمور ظاهرة. وهكذا العكس، نعم، في مسألة الطلاق وأيضا في مسألة النكاح، إذا ادعى أنه تزوج ب إذا كان تزوج حقيقة بامرأة وأقام النكاح الصحيح ثم سافر إلى موضع آخر وأنكرت الزوجة أن فلانا زوجها وليس عنده بينة على الزواج، فحكم الحاكم بالتفريق بينهما، هل يجوز له أن يأتي تلك المرأة؟ ليس له، لأنه لابد من بينة، ولا يعرض الإنسان نفسه للتهم. فهكذا في الحقوق الخفية لابد فيها من البينات. وإذا قال الشخص أنا أخذ حقي خفية
ولا يشعر بذلك أحد، ولن أتهم لأنني سوف أتخفى وأتستر بحيث لا يشعر بأحد، ولن أتهم، فأخذ حقي وأصن عرضي. فالجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الشخص قد يظن ذلك، قد يظن أنه يستطيع التخفي والتستر ثم يفضح ويحصل خلاف ما ظن. فالأصل إغلاق هذا الباب، والأصل هو الأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم، ولا تخن من خانك. وهذا الأمر وارد في إذا ما وقف الشخص على غير على مال ليس هو عين ماله، لكن من وقف ووجد عين ماله فله أن يأخذ عين ماله، كأن يأتي غاصب ويغصب مالا من شخص بالقوة أو منتهب أو سارق، وذاك الشخص ما عنده بينة على أن ذلك له، لكن وجد عين ماله، فلو أن يخلص عين ماله من الغاصب ومن الظالم. وإنما الكلام فيما إذا وقف على مال آخر، على مال آخر لذلك الخائن الذي خانه. أما من وجد عين ماله فلو أن يخلص ماله من ظالمه، يخلص عين ماله من ظالمه. فالكلام إنما هو في القضية الأخرى، يعامل غيره بالخيانة في ماله، في مال الغير، لأنه عامله بالخيانة في ماله. فهذا الذي ينهى عنه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. على كل، مسائل الحديث كثيرة، نكتفي بالذي أخذناه وننتقل إلى رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر.